أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبعا هذا الدرس الأول الذي نعطيه عن طريق التسجيل الإلكتروني وليس درسا حضوريا بسبب هذا الوباء الذي خيم على الأرض. نسأل من الله سبحانه وتعالى الشفاء التام والعاجل لجميع المؤمنين والمؤمنات. كان الكلام كما تعلمون وما زال في درس القواعد الرجالية، وقلنا بأن تحصيل أن هذا الرجل ثقة أو ليس ثقة، وتحصيل أن هذا السند معتبر أو ليس معتبر، يحتاج إلى طرق ويحتاج إلى وسائل ويحتاج إلى آليات. هذه الطرق وهذه الوسائل وهذه الآليات انقسمت إلى قسمين، أو قسمها العلماء إلى قسمين. القسم الأول الآليات الخاصة، الطرق الخاصة، بمعنى أنه يأتي نص من أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام، أو من أحد علماء الرجال المعروفين المتقدمين الذين لهم حق التوثيق والتضعيف، فينص نص خاص على أن زرارة ثقة، على أن محمد بن مسلم ثقة، على أن بريد بن معاوية العجلي ثقة، وهكذا، أو أن فلانا ضعيف، أن وهب ابن وهب ضعيف. فهذه آلية خاصة لأنها تذكر الشخص باسمه وبعنوانه وبمشخصاته. أكو طرق عامة، يعني بغض النظر عن الأشخاص، آليات عامة، آليات كلية بواسطتها نستطيع أن نوثق بعض الأسماء، نستطيع أن نوثق بعض الأشخاص. إحنا كلامنا كان وما زال في هذه التوثيقات العامة، في هذه الطرق العامة. الطرق العامة متعددة. الطريق الأول الذي ذكرناه هو من ورد اسمه في تفسير الشيخ علي ابن إبراهيم القمي رحمه الله تعالى. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني الذي تطرقنا إليه من ورد اسمه في كتاب كامل الزيارات للشيخ أبي القاسم جعفر ابن قولويه القمي رحمه الله تعالى. الطريق الثالث من كان من مشايخ الشيخ النجاشي صاحب الرجال رحمه الله تعالى. الطريق الرابع هو من ورد اسمه في سند، ورد في السند اسم أحد 18 أصحاب الإجماع، 6 من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، و6 من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، و6 من أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليهما السلام. فمن ورد اسمه في سند ورد فيه اسم أحد أصحاب الإجماع 18، هذا أيضا وضحنا. وصل من الكلام إلى الآلية أو الوسيلة الخامسة من ضمن التوثيقات العامة، وهي وقوع بني فضال في السند. وقوع بني فضال في السند. بالنسبة إلى بني فضال، هم من الشيعة ومن أصحاب الأئمة المعصومين عليهم السلام. وورد في مدح هذه الطائفة روايات متعددة في مدح دينهم وفي مدح ورعهم وفي مدح تقواهم والتزامهم الديني. ولكن هناك مشكلة في عقيدة هؤلاء، في أنهم قالوا بإمامة عبد الله الأفطح، وعبد الله الأفطح هو ابن الإمام الصادق عليه السلام. كما تعلمون الإمام الصادق عليه السلام ولده الأكبر هو إسماعيل، وكان البعض يظن أن إسماعيل هو الإمام بعد أبيه، إلا أن إسماعيل قد مات في حياة أبيه، فاعتقد البعض الآخر أن الإمامة تنتقل من إسماعيل بما أنه قد مات، فتبين لهم أنه لم يكن إماما، تنتقل من إسماعيل بصفته الولد الأكبر إلى الولد الذي هو دونه في السن. وكان عبد الله الأفطح هو ثاني أبناء الإمام الصادق عليه السلام، وإسماعيل وعبد الله الأفطح كلاهما أكبر سنا من الإمام الكاظم عليه السلام. ولكننا لا نعتقد بأن الإمامة بلحاظ السن، وإنما الإمامة بلحاظ النص. فاعتقد البعض في أن عبد الله الأفطح هو الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام، وسمي الأفطح. الأفطح في اللغة هو الذي يكون له رأس عريض يسمى أفطح. وبعد رحيل الإمام الصادق عليه السلام، الشيعة الذين يعرفون بالنصوص ومطلعين على خصوصيات أهل البيت عليهم السلام توجهوا إلى الإمام الكاظم عليه السلام بلا كلام وبلا جدال. وأما الذين لم تصل إليهم تلك النصوص بسبب التقية، ذهب بعضهم إلى عبد الله الأفطح، ولما طرحت الأسئلة على عبد الله الأفطح ما أجاب، كانت أجوبته غير صحيحة. اختبر بشيء من طلبات الشيعة الإمامية كالإعجاز ومعرفة شيء من الغيب، فلم يقدر على شيء. فالكثرة الكاثرة ذهبت إلى الإمام الكاظم عليه السلام بعدما تبين لهم الحق. البعض بقي على إمامة عبد الله الأفطح ويقول بإمامة عبد الله الأفطح، ولقب هؤلاء بالفطحية، وهم من جملة الفرق الشيعية المنقرضة. أكو ملحوظة مهمة جدا، وهاي الملحوظة المهمة توجد إشارات في صفحات التاريخ وفي صفحات علم الرجال تشير إليها، وهي أن بعض الذين قالوا بأنهم من الفطحية أو يظهرون أنهم من الفطحية كانوا يتقون، وإلا هم شيعة إمامية خلص، ويقولون بإمامة الأئمة الاثني عشر المنصوص على أسمائهم. من باب التقية يدعون أنهم فطحية أو يظهرون أنهم فطحية، تقية لا أكثر ولا أقل. وهناك قرائن وشواهد تدل على أن بني فضال كانوا من هذا، أو أن بعضهم كان من هذا القسم، أنهم شيعة إمامية ولكنهم يظهرون الفطحية تقية. جيد، شنو قضية بني فضال؟ قضية بني فضال، هناك رواية عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام بأنه سئل عن كتب بني فضال. كتب بني فضال كتب معروفة عند الشيعة الإمامية، وروايات معروفة عند الشيعة الإمامية، ينقلون تلك الروايات وتلك الأخبار وتلك الأحكام عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، عن الإمام الكاظم، عن الإمام الصادق، عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والشيعة يعملون بتلك الروايات. فيسأل الإمام العسكري عليه السلام عن كتب بني فضال، ماذا نصنع بها؟ إذا تبين أن عقيدة القوم منحرفة، فماذا نصنع بهذه الكتب؟ ماذا نصنع بهذه الروايات؟ ماذا نصنع بهذه الأحاديث؟ فقال الإمام الحسن العسكري عليه السلام: خذوا ما رووا، يعني رواياتهم اعملوا بها. هذا توثيق لمن؟ هذا توثيق لبني فضال. لو كان بنو فضال يكذبون ويضعون الحديث لما قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام خذوا ما رووا، فهذا توثيق لبني فضال. وذروا ما رأوا، يعني المسألة العقائدية، المسألة الإمامة، الانحراف العقائدي دعوه، فاعملوا بما روى بنو فضال ودعوا ما رأى بنو فضال. اعملوا بما نقله إليكم بنو فضال عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وأما بالنسبة إلى ما يعتقده بنو فضال فدعوه واتركوه ولا تلتفتوا إليه. جيد. لذلك ذكر العلماء بأن هذا المعنى يدل على أن روايات بني فضال هي ماذا؟ هي روايات مقبولة ومعمول بها. طبعا أكو تفصيل تأتي الإشارة إليه إن شاء الله عز وجل. قال الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى: وقوع بني فضال في السند. قال بنو فضال وهم رهط، مجموعة أب وجد وإخوة، من هم؟ قال: وهم الحسن ابن علي ابن فضال، وأحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال، وعلي ابن الحسن ابن علي ابن فضال، ويوجد آخرون، جماعة من الفطحية. والفطحية فرقة، طبعا فرقة من الشيعة منقرضة، تقول بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام. وكان لبني فضال المعروفين بالوثاقة والعبادة أحاديث كثيرة، روايات كثيرة تروى عن بني فضال، روايات كثيرة تنقل عن بني فضال عن أهل البيت عليهم السلام. وهم معروفون بمن؟ بالوثاقة، ومعروفون بالعبادة. ومن جملة من يذكر ذلك الشيخ الفضل ابن شاذان رحمه الله تعالى، ينقل بأن أباه قد نقل له عن رجل من بني فضال كان يتعبد في الجبل. الحادثة وقعت في الكوفة، ولعل المراد من الجبل هي في أطراف الكوفة، بعض المرتفعات في أطراف الكوفة كالذكوات البيض، يعني النجف الأشرف كانت تسمى بالذكوات البيض لوجود ثلاث مرتفعات تحيط بقبر أمير المؤمنين عليه السلام. الآن حاليا هذه المرتفعات يوجد منها اثنان والثالث أزيل. الأول كان يسمى جبل الديك، وهو واقع حاليا مرتفع في شمال المرقد الشريف في محلة المشراق، والثاني كان يسمى جبل النور، وهو واقع حاليا في مرتفع في جهة الجنوب الشرقي من المرقد الشريف في محلة البراق عند جامع الشيخ الطريحي رحمه الله تعالى، وسمي جبل النور لأن المحقق الكركي الشيخ نور الدين المحقق الكركي رحمه الله قد نزل فيه ويسمى نور الدين فسمي جبل النور. والثالث كان ما بين محلة العمارة ومحلة الحويش يسمى جبل شرف شاه، وقد أزيل عندما أزيلت محلة العمارة قد أزيل هذا المرتفع. هي في واقع الحال ليست جبال لكنها مرتفعات، فسميت الذكوات البيض لأنه كان يعلوها الدر الذي يتواجد في مدينة النجف الأشرف، فإذا طلع القمر ليلة الرابع عشر يعني ليالي البيض، إذا طلع ضوء القمر أصبحت هذه المرتفعات الثلاث تشع نورا وضياء، فسميت الذكوات البيض، وكان قبر أمير المؤمنين عليه السلام في وسط هذه الذكوات البيض كما دلت الشواهد التاريخية. فكان ابن فضال يتعبد في الجبل، بحيث قد ورد على أنه يتعبد في الجبل صائما قائما ساجدا، بحيث تأتي الوحوش والطيور فتقف عليه فلا تفزع منه، يعني يصير عنده صفاء خاص فلا تفزع منه الوحوش ولا تفزع منه الطيور. الفضل ابن شاذان يقول: لما حدثت عن ابن فضال ظننت أنه من الأقدمين، يعني قصة من القصص القديمة، شلون احنا الآن يروى لنا وينقل لنا بعض قصص العباد من بني إسرائيل. يقول: فظننت أنه من القصص القديمة. يقول: ففي يوم من الأيام جاء إلى أبي زائر ظاهره الورع والتقوى والصلاح والهيبة والوقار، فسألته: من ذا؟ من هذا الرجل؟ قال: هذا ابن فضال الذي حدثتك عنه. قلت: يا سبحان الله، كنت أظن أنه من الأقدمين وليس حي يرزق. ثم تمر الأيام، الفضل ابن شاذان يحتاج إلى درس. قال: فكان يأتيني، هو ابن فضال يأتي إلى الفضل ابن شاذان، فكان يأتيني ويلقني الدرس تواضعا منه. ذهبت الأيام، جاءت الأيام، دخل الكوفة طاهر ابن الحسين الذي كان من رؤساء الجيش العباسي، وكان يريد أن يلتقي ببعض الشخصيات الدينية في الكوفة، فدعي ابن فضال من أجل أن يلتقي بطاهر ابن الحسين، فقال مقولته الشريفة والمعروفة: ما لي ولطاهر، ما لي ولطاهر ابن الحسين، لا أقربه ولا يقربني، أمير ومن يدخل عليه يعطيه آلاف الدراهم، مئات الدنانير. قال: ما لي وله، وخرج من الكوفة والتحق بالجبل. من هذا القبيل كثير يوجد عندنا من الروايات التاريخية التي تدل على عظمة بني فضال، لذلك نحن نعتقد أنهم أو بعضهم لم يكونوا فطحية واقعا، وإنما كانوا كذلك تقية. قال: وكان لبني فضال المعروفين بالوثاق والعبادة أحاديث كثيرة، ولكثرة أحاديثهم وفساد عقيدتهم، أحاديثهم كثيرة بس عقيدتهم فاسدة، يقولون بإمامة عبد الله الأفطح على ما هو المعروف، وجه بعض الشيعة سؤالا إلى الإمام العسكري عليه السلام عن الموقف الذي ينبغي اتخاذه اتجاه تلك الأحاديث، أحاديث كثيرة عن بني فضال، بعضها عن الإمام الباقر، بعضها عن الإمام الصادق، بعضها عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ماذا نصنع بها؟ نعمل بها؟ لا نعمل بها؟ فمن حيث الأحاديث كثيرة، والعائق الوحيد كان هو العقيدة الفاسدة، فهل تضر العقيدة الفاسدة في سند الحديث أم لا؟ كأنما السؤال يطرح بهذه الصيغة وبهذه الكيفية. ففي كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمه الله رواية ينقلها، يعني ينقلها الشيخ الطوسي رحمه الله بطريق عن عبد الله الكوفي، وعبد الله الكوفي كان خادم للسفير الثالث من سفراء الغيبة، من سفراء الناحية المقدسة، يعني الحسين ابن روح النوبختي رحمه الله تعالى. ففي كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمه الله تعالى رواية ينقلها عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ النوبختي رضوان الله تعالى عليه، يقول فيها: سئل الشيخ، يعني الحسين ابن روح النوبختي النائب الثالث لإمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة. هذا ابن أبي العزاقر كما تعلمون هذا رجل قد ادعى أنه نائب من قبل الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فصدر من الإمام عليه السلام ذم ولعن في حق هذا الرجل وإثبات أن هذا الرجل لم يكن نائبا وإنما هذا الرجل كان كذابا منتحلا. هذا الرجل ابن أبي العزاقر يوجد عنده كتب فيها روايات وفيها أحكام ومسائل حلال وحرام، وكانت الشيعة الإمامية يقتنون تلك الكتب ويعملون على طبقها. فلما تبين أن مذهبه فاسد فالناس سئلوا الحسين ابن روح ماذا يصنعون بهذه الكتب والحال أن المصنف فاسد العقيدة. سؤل الشيخ يعني الحسين ابن روح عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، فقيل له يعني فقيل للحسين ابن روح فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء، يعني كتبه كثيرة. فقال أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما، وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا الشيعة كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء، فقال صلوات الله عليه خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. يعني الحسين بن روح يقول للشيعة خذوا ما روى ابن أبي العزاقر ودعوا ما رأى من عقيدة فاسدة، فاعملوا بما روى وإياكم أن تعملوا بما رأى. هذا الجواب من الحسين ابن روح بلحاف كتب ابن أبي العزاقر لا ينفعنا بشيء، لأن كتب ابن أبي العزاقر لم يبقى منها شيء ولم يصل إلينا منها شيء. لذلك يقال بعدما فقدت كتب ابن أبي العزاقر وأهملت كتب ابن أبي العزاقر تصدى الشيخ علي ابن بابويه القمي رحمه الله تعالى لتأليف كتابه الشرائع، والذي يقال هو نفس كتاب الشرائع والذي يقال هو نفسه كتاب الفقه الرضوي. جيد، هذا لا ينفعنا. الذي ينفعنا ما هو؟ أن الحسين ابن روح شهد بأن الشيعة سألوا الإمام الحسن العسكري عليه السلام عن كتب بني فضال، فقال الإمام عليه السلام خذوا ما روى بنو فضال ودعوا ما رأى بنو فضال. إذن الإمام أقر بني فضال فيما رووا وجعل ما رواه بنو فضال صحيح معتبر حجة بخلاف ما رآه، فما رآه بنو فضال لا قيمة له، أما ما رواه بنو فضال عن أهل البيت عليهم السلام فاعملوا به. هذا توثيق في الجملة كما سوف نبين إن شاء الله عز وجل. ولأجل هذه الرواية اختار جمع من الأعلام منهم الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، كما تعلمون الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى كأنما كانت له 3 دروس، كأنما درس في العبادات ودرس في المعاملات ودرس في الأصول. الدرس الأصولي كتبه تلميذه الشيخ الميرزا أبو القاسم كلانتري الطهراني رحمه الله تعالى مطارح الأنظار، وهو أيضا كتب في درس الأصول هو أيضا كتب الرسائل، ولما سئل لماذا كتبت الرسائل، يعني فرائد الأصول، مبحث القطع ومبحث الظن ومبحث الشك ومبحث التعارض، ولم تكتب مباحث الألفاظ، فقال اتكلنا في مباحث الألفاظ على ما كتبه الشيخ محمد تقي الأصفهاني رحمه الله تعالى، صهر الشيخ جعفر الكبير رحمه الله تعالى في كتابه هداية المسترشدين في شرح معالم الدين، اكتفينا بذلك. مع ذلك يوجد عنده بعض الكتابات في مباحث الألفاظ، وعنده درس في المعاملات، ابتدأ من المكاسب المحرمة، البيع، الخيارات والشروط والنقد والنسيئة والقبض، ثم توفي رحمه الله. وعنده درس كأنما في العبادات، الطهارة والصلاة وشيء من العبادات، أيضا لم يتم وتوفي رحمه الله تعالى. في كتاب الصلاة من العبادات يظهر لنا بوضوح أن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى ماذا يرى؟ ولأجل هذه الرواية اختار جمع من الأعلام، منهم الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في كتاب الصلاة، إن أي رواية ورد في سندها بعض بني فضال فهي حجة ويعمل بها حتى لو اشتملت على ضعف في بعض رجالها بين بني فضال وبين الإمام عليه السلام. بمعنى أن الرواية الشريفة يوجد لها نحوان. النحو الأول من أصحاب الكتب الأربعة إلى أحد بني فضال، والنحو الثاني من أحد بني فضال إلى الإمام المعصوم عليه السلام. بالنسبة إلى النحو الأول، يعني من أحد أصحاب الكتب الأربعة إلى بني فضال، هاي مسؤولية الفقيه، لا بد له أن يحرز الصحة، لا بد له أن يحرز الاعتبار، لا بد له أن يحرز بلي وثاقة الرواة من أصحاب الكتب الأربعة، يعني من الشيخ الكليني، من الشيخ الصدوق، من الشيخ الطوسي عليهم الرحمة ورضوان، إلى أحد بني فضال. فإذا وصل إلى أحد بني فضال فقد تكفل، حسب هاي الرواية، فقد تكفل الإمام العسكري عليه السلام بصحة الرواية وباعتبار الرواية وبحجية الرواية من أحد بني فضال المن إلى الإمام المعصوم عليه السلام، لأن الذي رواه بنو فضال وجعله الإمام عليه السلام حجة على الشيعة هو منهم إليه، منهم يعني من بني فضال إلى الإمام المعصوم عليه السلام. وأما أسماء الرواة من الشيخ الكليني إلى بني فضال، هاي مسؤولية الفقيه. وأما أسماء الرواة من الشيخ الطوسي إلى بني فضال، أو من الشيخ الصدوق إلى بني فضال، هاي مسؤولية الفقيه. الإمام يعطي الحجية ويعطي الصحة ويعطي الاعتبار لروايات بني فضال عن من؟ منهم إلى المعصوم عليه السلام. أما بعد بني فضال، من الذي نقل عن بني فضال؟ فالإمام عليه السلام لا يصحح ذلك، وإنما ذاك إلى الباحث، ذاك إلى الفقيه، ذاك إلى الرجال، ذاك إلى العالم، هو الذي يبحث السند. جيد. يقول يعني الشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله في أوائل كتاب الصلاة عند ذكره لرواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا، خب رواية مرسلة، عن بعض أصحابنا رواية مرسلة، انظر ماذا قال: وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحيح، وبنو فضال ممن أمرنا بالأخذ بكتبهم ورواياتهم. أمرنا، من الذي أمرنا بذلك؟ الإمام الحسن العسكري عليه السلام، على ما رواه النائب الثالث، على ما رواه الحسين بن روح النوبختي رحمه الله تعالى. جيد. طبعا هذه الرواية في واقع الحال محل الشاهد، رواها الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى بطريق صحيح وبطريق معتبر عن الحسن ابن علي ابن فضال، عن داود ابن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن الإمام الصادق عليه السلام. إذا قرأ السند طالب مبتدئ ما عنده اطلاع على علم الرجال يقول هذه الرواية مرسلة، رواية ضعيفة، نقول له توقف. ما هو مبناك في مسألة بني فضال؟ لا يحق لك أن تقول هذه الرواية مرسلة ضعيفة دون أن تبحث مسألة بني فضال. فإذا بحث مسألة بني فضال وخرج بنتيجة تتشابه مع نتيجة الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، لابد أن تكون الرواية معتبرة. فيقول نعم، طريق الشيخ الطوس رحمه الله إلى ابن فضال طريق صحيح، ابن فضال ثقة، وأمرنا أن نعمل برواياته حتى لو كان في الطريق ماذا؟ ضعيف، مهمل، مجهول. كل ما وصل إليكم من بني فضال فاعملوا به. فإذا الرواية معتبرة حتى لو كانت مرسلة، فإن الرواية معتبرة حتى لو كانت مرسلة. وأما إذا بنينا لا، لم يثبت كما هذا رأي البعض، لم يثبت أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال خذوا ما روى بنو فضال وذروا ما رأى بنو فضال، لم يثبت ذلك. فسوف يكون بنو فضال حالهم حال باقي الرواة، ثقة بس ماكو مانع يروي عن ضعيف، ثقة ماكو مشكلة أن يروي عن مهمل، ثقة من الواقع الخارجي أنه قد روى الثقات عن من؟ عن مجهولين، فتكون الرواية ضعيفة. يقول في أوائل كتاب الصلاة عند ذكره رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا، وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن سندها إلى الحسن ابن فضال صحيح، وبنو فضال ممن أمرنا بالأخذ بكتبهم وأمرنا بالعمل بمن برواياتهم. من الذي أمر؟ الإمام الحسن العسكري عليه السلام. إذن خصوصية بني فضال في أننا نعمل بما روى بنو فضال، هاي الخصوصية منين حصلناها؟ من رواية عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام. هاي الرواية تامة أو غير تامة، صحيحة أو غير صحيحة، معتبرة أو غير معتبرة، المسألة تحتاج إلى بحث. الآن بدينا نناقش، وفيه إن الرواية المذكورة قابلة للمناقشة من حيث السند والدلالة. أول شيء نجي نبحث السند، هل صحيح أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا؟ هل صحيح من حيث السند؟ ولو فرضنا أن السند صحيح وأن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال ذلك، لو فرضنا، فهل هناك دلالة في أننا نعمل بجميع روايات بني فضال؟ فعندنا نقاش سندي وعندنا نقاش دلالي. أما من حيث السند فباعتبار أن الكوفي، يعني عبد الله الكوفي خادم الشيخ النوبختي، مجهول لا يعرف عنه شيء، هذا الذي روى الرواية عن الحسين ابن روح النوبختي رحمه الله تعالى، خادمه يسمى عبد الله الكوفي، هذا الرجل مجهول كيف نعمل بروايته. هذا مضافا إلى أن الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى ينقلها عن أبي الحسين ابن تمام عن عبد الله الكوفي، وابن تمام هذا مجهول أيضا. يعني الشيخ الطوسي ينقل الرواية عن ابن تمام، وابن تمام ينقل الرواية عن عبد الله الكوفي، وعبد الله الكوفي ينقل الرواية عن الحسين ابن روح. هسه الشيخ الطوسي ثقة، الحسين ابن روح ثقة، إلا أن الواسطة بينهما، أو إلا أن الواسطتين بينهما، الواسطة الأولى ابن تمام والواسطة الثانية عبد الله الكوفي، كلا هذان مجهول. فالرواية ماذا تعتبر؟ ضعيفة لجهالة ابن تمام ولجهالة عبد الله الكوفي، فتكون الرواية في هذه الصورة ضعيفة كما هو واضح. هذا من ناحية السند. إذن إذا سئلنا عن السند، الرواية ضعيفة. الرواية التي تقول أن الحسين ابن روح سئل عن كتب ابن أبي العزاقر وقال أقول فيها ما قاله الإمام الحسن العسكري عليه السلام في كتب بني فضال، خذوا ما روى بنو فضال وذروا ما رأى بنو فضال، هاي الرواية ضعيفة. ابن تمام مجهول، عبد الله الكوفي مجهول، يوجد مجهولان في السند، كيف نعمل برواية ونطبق على هاي الرواية؟ شو نطبق؟ تصحيح روايات أخرى والعمل بروايات أخرى واعتبار روايات أخرى وحجية روايات أخرى. كيف نصحح عدة روايات بالمئات؟ كيف نصحح روايات بالمئات بسبب رواية ضعيفة؟ إذن السند ضعيف. أما الدلالة، قال وإما من ناحية الدلالة فلأن المقصود منها احتمالين. ما هو المقصود من قول الإمام الحسن العسكري عليه السلام خذوا ما رووا وذروا ما رأوا؟ أولا، الشهادة بصحة جميع روايات بني فضال، نظير شهادة الإمام العسكري عليه السلام بصحيح جميع ما ورد في كتاب يوم وليلة ليونس ابن عبد الرحمن حينما أدخله أبو هاشم الجعفري على الإمام العسكري عليه السلام وأخذ بتصفحه وقربه بقوله هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. الاحتمال الأول من دلالة رواية خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، الاحتمال الأول ما هو؟ أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام يريد أن يقول جميع ما رواه بنو فضال صحيح، جميع ما رواه بنو فضال معتبر، جميع ما رواه بنو فضال حجة. سؤال، هل يصدر من الإمام الحسن العسكري عليه السلام هكذا توثيق ثقيل الحجم ثقيل الوزن؟ بلى بلى بلى. فإن أبا هاشم الجعفري وهو من ذرية جعفر الطيار ومن خلص أصحاب أهل البيت عليهم السلام، شخصية معروفة، دخل على الإمام الحسن العسكري عليه السلام وبيده كتاب يوم وليلة، كتاب يوم وليلة تأليف يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين، وكان من أعظم فقهاء العراق ومن أجل أصحاب أهل البيت عليهم السلام، وهو من أصحاب الإجماع 18، وأعطي أموالا من أجل أن يقول بالوقف ورفض ذلك وقال بإمامة الإمام الرضا عليه السلام ولم يكن واقفيا. يونس ابن عبد الرحمن مؤلف كتاب اسمه يوم وليلة. يوم وليلة يعني شنو؟ يعني ما هو تكليف الإنسان في اليوم والليلة؟ اليوم يعني النهار، يوم يعني نهار، والليل ليل، يعني خلال النهار وخلال الليل ما هو تكليفك؟ خلال 24 ساعة ما هو تكليفك؟ فينقل الروايات المتعلقة بمن بتكليف الإنسان خلال الليل والنهار، يعني الوضوء، يعني الطهارات، يعني الصلاة، ما كانت التكاليف اليومية. يسمى الكتاب كتاب يوم وليلة. أبو هاشم الجعفري جاء بكتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن وأدخله على الإمام العسكري عليه السلام، والإمام العسكري عليه السلام قرأ الكتاب، تصفح الكتاب، قال مقولته الشهيرة: هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. يعني كتاب يوم وليلة لو وصل إلينا لعملنا به بلا خلاف ولا إشكال، بس مع الأسف الكتاب لم يصل، بس بعض رواياته وصلت. فهل الإمام العسكري عليه السلام عندما قال خذوا ما روى بنو فضال، يعني اعملوا بجميع ما رواه بنو فضال كما أمرنا أن نعمل بجميع ما رواه يونس ابن عبد الرحمن في كتابه يوم وليلة؟ هذا هو المعنى. وبناء على هذا الاحتمال يتم ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث أنه بعد شهادة الإمام عليه السلام بصحة جميع روايات بني فضال لا يبقى للمجال أو لا يبقى مجال للتدقيق في السند. إذا كان مقصود الإمام عليه السلام خذوا ما روى بنو فضال نفس مقصود الإمام عليه السلام عندما وصف كتاب يوم وليلة بأنه الحق كله، إذن الحق مع الشيخ الأعظم الأنصاري عليه الرحمة والرضوان، لا يحق لنا أن نناقش في روايات بني فضال. الإمام المعصوم عليه السلام وثقها، الإمام المعصوم عليه السلام صححها، الإمام المعصوم عليه السلام جعلها معتبرة وجعلها حجة، لا نشكك بها. أي رواية ورد فيها بنو فضال، ورد فيها أحد بني فضال، فلا نناقش السند من بني فضال إلى الإمام عليه السلام، لأن الإمام قد تعهد بصحة ذلك. هذا احتمال أول. بس أكو احتمال ثاني. الاحتمال الثاني شنو؟ الاحتمال الثاني أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام يريد يوضح فكرة، وهي أن الإنسان إذا كان ثقة إلا أنه فاسد العقيدة، فإن فساد العقيدة لا يضر بصحة ما روى. فساد العقيدة شيء، ووثاقة الرجل شيء آخر. فإذا ثبت عندكم، إذا ثبت عندكم أن بني فضال ثقات وأنهم فاسدوا العقيدة، فاعملوا بما روى بنو فضال لأنهم ثقات، أما آراءهم العقائدية فدعوها ولا تلتفتون إليها. فالإمام يريد يأسس قاعدة كبرى أن فساد العقيدة لا يضر في وثاقة اللسان، لا يضر في وثاقة الإنسان. هذا احتمال ثاني. قال بيان أن فساد عقيدة الراوي لا يمنع من الأخذ بروايته، وبناء على هذا، لو بنينا على هذا الاحتمال الثاني، لا يتم ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، إذ ليس المقصود الشهادة بصحة جميع روايات بني فضال. الإمام عليه السلام لا يريد أن يصحح جميع روايات بني فضال، مو مثل تصحيح جميع روايات يونس ابن عبد الرحمن في كتاب يوم وليلة، لا، بل بيان عدم وجود موجب للتوقف من ناحية بني فضال لا أكثر. الإمام عليه السلام يريد أن يقول نعم 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 أن بني فضال انحرفوا، بس انحراف بني فضال من الناحية العقائدية لا يمنعكم أيها الشيعة أن تعملون بما روى بنو فضال. إذن قد تكون هذه الرواية إن صحت قد تكون هذه الرواية تعطي قاعدة، من ثبتت وثاقته لا تضر عقيدته، هالشكل، من ثبتت وثاقته لا تضر عقيدته. فاعملوا بروايات بني فضال فهم ثقات، بس مو كل رواياتهم صحيحة. يعني هاي الرواية اللي نقلناها الآن التي رويت بطريق معتبر، يعني رواها الشيخ الطوسي رحمه الله بطريق معتبر عن ابن فضال، عن داود ابن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن الإمام الصادق عليه السلام، بناء على الاحتمال الثاني الرواية ضعيفة. نعم ابن فضال ثقة، بس الرواية مرسلة، والإمام لم يقل اعملوا بجميع ما روى بنو فضال، مو هذا مقصود الإمام. مقصود الإمام بنو فضال فاسدوا العقيدة، بس إذا ثقات عملوا برواياتهم لأنهم ثقات، فالرواية تكون ضعيفة وليست صحيحة. ونحن إن لم ندعي أظهرية الاحتمال الثاني فيكفينا احتماله. الشيخ الإيرواني الله يحفظه شو اللي يقول؟ يقول ترى الاحتمال الثاني أظهر من الأول، فإن ادعينا أن الاحتمال الثاني أظهر من الأول معناها روايات بني فضال حالها حال باقي الروايات، وإن لم نقل، لم نصرح بأن الاحتمال الثاني أظهر من الأول، لم نصرح بذلك، فإن الاحتمال الثاني محتمل، محتمل لو مو محتمل، محتمل. هنا تجري القاعدة، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لأن الاحتمال الأول محتمل والثاني محتمل، فسوف تكون الرواية خذوا ما رووا وذروا ما رأوا مجملة من هذه الناحية، فلن يمكن أو فلا يمكن الانتفاع بها. ونحن إن لم ندعي أظهرية الاحتمال الثاني فيكفينا احتماله، يعني الاحتمال الثاني محتمل، إذ الاحتمال يكفي لبطلان الاستدلال في مثل هذا المورد. طبعا مو دائما الاحتمال، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، مو دائما، أحيانا. هذا من جملة تطبيق القاعدة، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. جيد، الآن نختصر البحث اختصارا. اختصاره ما هو؟ إذا ورد اسم أحد بني فضال في السند، ما هو موقف الفقيه من هذا السند؟ الجواب: بنو فضال لهم خصوصية، وسبب هذه الخصوصية أنه روي أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال في حق بني فضال وفي حق كتب بني فضال: خذوا ما روى بنو فضال وذروا ما رأى بنو فضال، لأن آراهم العقائدية مو صحيحة، فطحية كما بينا ذلك في بداية الدرس. أول شيء، هاي الرواية صحيحة لو مو صحيحة؟ ثبت أن الرواية غير صحيحة، لأن في طريق هذه الرواية بين الشيخ الطوسي رحمه الله وبين الحسين ابن روح النوبختي يوجد مجهولان، ابن تمام وعبد الله الكوفي، فالرواية ضعيفة. فإذا كانت الرواية ضعيفة ولا حجية فيها ولا اعتبار، شو تصير المسألة؟ روايات بني فضال حالها حال باقي الروايات، ليس لها أي خصوصية. بعض العلماء قال نعم الرواية ضعيفة، ولكن أكو قرائن تدل على اعتبارها، المشهور ما أدري عمل بها، الرواية مقبولة عند الطائفة، أبدأ اعمل أنا بهاي الرواية، تفضل اعمل بها. دلالتها شلون؟ بعضهم قال أنها تدل على أن أي رواية ورد فيها اسم أحد بني فضال هي رواية حجة، رواية صحيحة، رواية معتبرة، حتى لو كانت بين بني فضال وبين الإمام عليه السلام أكو مجهول، أكو مهمل، أكو ضعيف، أكو إرسال. هذا احتمال أول، بس المشكلة هذا الاحتمال الأول ليس هو الوحيد في الساحة، أكو احتمال ثاني، وهو أن الإمام عليه السلام لا يريد أن يصحح الطريق، ما يريد يقول لك كل ما رواه بنو فضال صحيح معتبر حجة، لا، الإمام عليه السلام يريد أن يبين لك إذا ثبت لك أن بني فضال ثقات فاعمل بروايات بني فضال حتى لو كانت عقيدتهم فاسدة، لأن فساد العقيدة ها لا تضر في صحة السند بسبب الوثاق، فهو ناظر إلى هذه القاعدة. وأما أن بني فضال ثقات أو ليسوا ثقات، وأنهم روى عن مجهول أو مهمل أو ضعيف أو إرسال، هاي مسؤوليتك بعد. الأول محتمل والثاني محتمل، صار أكو إجمال، كأنما الشيخ الإيرواني حفظه الله تعالى يخرج بنتيجة حاصلها ما هو؟ أن روايات بني فضال كباقي الروايات هم ثقات، أما ما عندنا قاعدة أن بينهم وبين الإمام عليه السلام طريق لا بد أن يكون معتبرا، لأن الرواية التي تقول خذوا ما رووا وذروا ما رأوا رواية ضعيفة ودلالتها مجملة، فروايات بني فضال كباقي الروايات لا قيمة لها إلا أن تثبت وثاقة رجال السند كما يثبت ذلك بلحاظ باقي الروايات الشريفة. هذا ما يمكن أن يقال، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.